أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وهل يعتبر عدم اللحم من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط العربي الأقوى ذلك؟ كان كلامنا وما زال حول مسألة اشتراط العربية في صحة العقد وعدم اشتراطها. وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى اشتراط العربية في صحة العقود، مستدلين على ذلك بأدلة أربعة. تقدم الكلام في تقرير ثلاثة منها، وقد ناقشها الشيخ الماتني دليلا دليلا. بقي هناك الدليل الرابع، والذي لم يذكره الشيخ الماتني بشكل مستقل، ولكنه أشار إليه في ضمن مقطع كلام لاحق له قدس سره، ألا وهو الدليل الرابع، ألا وهو عبارة عن القدر المتيقن. بيان ذلك أنه لا ريب في أن المعصوم عليه السلام قد أنشأ العقد بالعربية، لا ريب في أن المعصوم عليه السلام أنشأ العقد بالعربية، سواء أكان على وجه الشرعية أم على وجه العادة. كيفما كان بالآخرة أنشأ العقد بالعربية، فالقدر المتيقن من إنشاء المعصوم هو الإنشاء بالعربية، فعلى أي حال هو صحيح. وأما الإنشاء بغير العربية، أي بغير ما هو القدر المتيقن، فمشكوك في صحة ذلك. نرجع إلى الأصل الأول في المعاملات، ألا وهي أصالة الفساد. فإذا بهذا الدليل لا بد من اشتراط العربية في صحة العقد، إلا أن هذا الدليل قد أجيب عليه بما حاصله أن التمسك بالقدر المتيقن والرجوع فيما زاد عليه إلى الأصل الأول أعني الفساد، إنما يتم ويصح في فرض عدم وجود عمومات وإطلاقات في البين، حتى تصل النوبة إلى التمسك ب بالأصل الأولي فيما زاد على القدر المتيقنين. ومن حسن الحظ أنه هناك عمومات لدينا وإطلاقات من قبيل أحل الله البيع تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك مما خلا عن التخفيف أو التقييد بفرض العربية. ومع وجود هذه الأدلة الاجتهادية لا تصل النوبة إلى ذلك الكلام، فإذا الاستدلال عليكم السلام بالقدر المتيقن ليس عمليا وليس ناهضا. وكيفما كان فقد ناقش الشيخ الماتني في أدلة هؤلاء الذين قالوا باشتراط العربية، وبعد المناقشة قوى هو قدس سره عدم اشتراط العربية في صحة العقد. وبعد ذلك جاء قدس سره متعرضا لبعض فروع هذه المسألة. الفرع الأول ما أشار إليه بقوله وهل يعتبر عدم اللحن، وهذا ما وصلنا إليه في الدرس السابق. الفرع الأول حاصله أنه بناء على اشتراط العربية في صحة صيغ العقود، فمن هنا أصل غاية البحث هذا الفرع على مبنى اشتراط العربية. بناء على اشتراط العربية في صحة صيغ العقود عليكم السلام، يبحث هناك في أن اللغة، في أنه هل يشترط أن تكون اللغة العربية المنشأ بها العقد صحيحة وخالية عن الغلط، أم يكفي مطلق الإنشاء بالعربية وإن كانت غلطا وكان فيها لحن؟ بعبارة أخرى ببيان آخر، هل يشترط عدم اللحن في العرب في ألفاظ العقد من حيث المادة والهيئة وحركات الإعراب، أم لا يشترط عدم اللحن في ألفاظ العقد؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره ما حاصله أن لو بنينا في مقام الدليل على اشتراط أصل العربية، لو بنينا في مقام الدليل على اشتراط أصل العربية، لو بنينا على الدليل الرابع، وهذه هي الإشارة منه قدس سره لمن؟ إلى الدليل الرابع، ولا هو هناك ما تعرض إلى الدليل الرابع من أدلتهم، وهذا احنا قدمناه قبل قليل في أول الدرس. أن لو بنينا في مقام الدليل على اشتراط أصل العربيات على الدليل الرابع عن القدر المتيقن فالأقوى اشتراط عدم اللحن في ألفاظ العقد بل لا بد أن تنشأ الألفاظ بصورة صحيحة. ما السر في ذلك؟ ليش إذا بنينا على القدر المتيقن إحنا هنا نقوي ماذا؟ اشتراط عدم اللحن، اشتراط أن تكون العربية صحيحة، وذلك لأنه كما أن القدر المتيقن دل على أصل العربية في العقد في قبال سائر اللغات، اثنين على هذا الدليل، والدليل الرابع شو يقول؟ يقول قدر متيقن، كما أن القدر المتيقن دل على أصل العربية في العقد في قبال سائر اللغات، فكذلك يدل على أن القدر المتيقن من العربية العربية الصحيحة الخالية عن اللحن من حيث المادة أو الهيئة أو الإعراب. ولكن كما تقدم آنفا عدم ثمانية وعدم علمية الاستدلال بالقدر المتيقن. قال رحمه الله: وهل يعتبر هل يشترط عدم اللحن من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط العربي؟ فهذا الفرض موضوع اشتراط العربية، اللحن يعني الغلط من حيث المادة، كما إذا قال بدلا من جوزت اللحن من حيث الهيئة، يعني هيئة الجملة التركيبية، كأن يقول بدلا من شركتك، بدلا من ملكت، ونظائر ذلك. وهكذا يأتي في آخر كلامه: وكذا اللحن في الإعراب، في الصفر الثالث، يعني نفس الكلام، اللحن في الإعراب، اللحن في الإعراب أن يقول بدلا من بعت بكسر الباء يقول بعت بفتح الباء. قال: وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط العربي؟ قال: قدس سره الأقوى ذلك، لكن بناء على الدليل الرابع، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب الناقل. فإذا بنينا على الدليل الرابع فالأقوى اشتراط عدم اللحن، وكذا اللحن في الإعراب. وحكي عن فخر الدين، فخر المحققين ولد العلامة، حكي عنه التفريق، عليكم السلام، التفريق بين ما لو كان اللحن من حيث الإعراب وبين ما لو كان اللحن من حيث المادة.
هو شيخنا قبل بس الفرق من حيث الإعراب اللي يكتب به الفرق بينه في البعض، عندنا كتب ما عندنا ما بالأول مادة وهيئة، الهيئة تطلع على الإعراب، بلا
هيئة الجملة التركيزية
الجملة
يعني الفيلم إيه نعم مثلا بدل ما يقول شرقتك يقول شرقت يعني القضية ما مرتبطة بالإعراب وإنما هيئة الجملة التركيبية بدل ما يقول ملكتك يقول ملكتك فيصير لحن في الهيئة هذه
المعنى
الدنيا الكلمة يعني
الله
معروف لا الإعراب كون نقول صبايا شنو الحركات حركات الإعراب يعني كان الشيخ هنا ما يعبر حركات الإعراب في بعض الكتب حركات الإعراب يعني مكان بعثوا بالكثير بعثوا
هي ما تصدق بنية
الكلمة بنية الكلمة مرة بعثوا مثل ما حصل مرة بعثوا
إنه غير
الكلمة إلى بناء يعني فهذا يجب ما يتعلق بالإعراب في البنية أما الهيئة في قبال المادة يعني هيئة التركيب الجملة التركيبية من الفعل والفاعل والمفعول وملحقات ذات من الضمائر إن كانت متصلة بل فخر المحققين لا يجعل اللحن الإعرابي في جانب واللحن المادي في جانب آخر يفرق بينهما قال وحكي عن فخر الدين الفرق بين الغلط الإعرابي يعني بينما لو قال بعثك بفتح الباء بدلا من بعثك عليكم السلام وبين الغلط المادي يعني وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك يعني المادة اختلفت فصحح الأول دون الثاني أفاد الفخر بأن اللحن إن كان من حيث الإعراب فالعقد صحيح غير قادح وإن كان الغلط واللحن من حيث المادة فماذا فيكون مشكلا قال فصحح الأول ما لو كان اللحن من حيث الإعراب دون الثاني ما لو كان الغلط من حيث المادة إلا استثناء فقط من الثاني يعني الثاني مشكل في صحة العقد إلا في صورة العجز عن ماذا؟ عجز العاقل عن التعلم لا يستطيع أن يتعلم العربية لسانه لا يساعد على ذلك مثلا وكذلك عاجز عن التوكيل يعني يوكل شخصا عربيا في أن ينشئ العقد بالعربي الصحيح نيابة عنه وكالة عام فإذا كان عاجزا عن كليهما عند ذلك حتى في الثاني يصح شيخ مثلا ما
أرجع الغلط
بالهيئة
للمادة
لأنه أنت فرقت إيه نعم إذا أما أرجعه إلى المادة وإما أن نقول لم ينظر إلى قضية الهيئة ليش لأنه يرى بأنه هناك مرة الإنسان في بنية تلفظه يصير هناك اختلاف ولحن ومرة لا في أصل مادة الكلمة بقطع النظر عن الهيئة ولا سيما أن هناك أكو بحث أصوليا أن هيئة الجملة التركيبية المجموع بقطع النظر عن المواد مفردات أكو وضع مستقيم ما أكو وضع مستقيم بل أي استثناء لا الأول هو صحح ذلك بعد ما يحتاج إلى استثناء الاستثناء فيما إذا أقل الثاني قال دون الثاني فمشكل إلا مع العجز ولعله لعدم معنى صحيح هذا توجيه من الماتمين قدس سره لكلام الفخر رحمه الله أفاد الشيخ الماتم في التوجيه لعل وجه الفرق لعل وجه التفريق لدى الفاخر أنه في الأول عندما يقول بعت غلطان بدل بعتو. هناك ليس لكلمة للفظ بعتو ليس معنى صحيح معقول سوى إنشاء البيع. يعني لفظ بعتو وإن كان فيه لحن من حيث البنية ولكنه لا يعدو عن إعطاء معنى البيع. بينما في الثاني عندما قال جوزت غلطا بدل قوله زوجت، هناك نفس مادة جوزت نفس مادة جوزت تعطي معنى مستقلا ألا وهو معنى التجويز. لا يوجد ذلك المعنى في زوجت، فلذلك هذا اللحن أوجد تغييرا في المعنى المقصود في المعنى المراد، مما استدعى الفخر قدس سره أن يستشكل في الثاني. قال ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، فبالتالي ما طلع عن معنى البيع المعنى اللي هو المقصود إنشاء البيع، بخلاف الثاني في بعض النسخ بخلاف الثاني وفي بعض النسخ بخلاف التجويد. في التجويد ما دام، وهذا المعنى ما يصير معنى الزواج
إمكان الزواج،
يعني مو قضية احنا نريد انشاء مع قصد ومع ارادة وانه يتلكن قضية البضع والمهر وامثال ذلك.
بلي كأنما انشاء قاعدة كل لفظ يعطي معنى غير معنى
المراد
هو في غضب طبعا عن تدريق هذا البنية هذا الهيئة هذا المادة
إيه نعم بلي، ولكن هذا تحقق قويا في كلام الفخر. ففي الغلط الإعرابي حيث ماذا لم يكن هناك معنى معقول لبعته إلا إنشاء البيع، فلذلك ماذا
ولكن لو وجد الغلط الإعرابي تغيير لمعنى أيضا هذا
أيضا نعم بلي. قال بخلاف التجويد فإن له معنى آخر وعليه فاستعماله في التجويد غير جائز. ومنه يظهر، أي ومن هذا الوجه وجه الفرق الذي ذكر للفخر، يظهر حال اللغات المنحرف أو المحرفة. من هذا الوجه يظهر حال اللغات المحرفة، مثلا العربي في بلد العراق يأتي ويقول في مقام إنشاء عقد النكاح زوجتك موكلتي فلانة من موكلك جاسم بدلا من قاسم، فهذه لغة محرفة باعتبار أن أغلب مواد اللغة الشعبية تعبير العامية هي ماذا؟ لغة محرفة عن منه؟ عن اللغة الأصل، يعني اللغة اللي وفق القواعد الأدبية والنحوية وأمثال ذلك كثير، لغة محرفة. فهذا رح يظهر حالا من هذا الوجه، وهو أن التحريف في اللغة إن أوجب تغييرا في المعنى المراد فاستعماله في إنشاء العقد مشكل، وإلا أي وإن لم يوجب تغييرا فلا إشكال. قال ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا بهذا القيد إذا لم يتغير بها المعنى. ثم هل المعتبر هذا ما يتعلق بالفرع الأول؟ الفرع الثاني قال ثم هل المعتبر؟ الفرع الثاني وحاصله أنكم تعلمون أن كلا من الإيجاب والقبول مؤلف ومشتمل من أجزاء من قبيل بعت فارجة هذا الكتاب فارجة 10 دراهم المثال دي مذكور في المكان 10 دراهم وأمثال ذلك أي إيجار أي قبول ومعلق من أجزاء. حينئذ بحثنا في هذا الفرع بناء على اشتراط العربية. إذن هذا الفرع أيضا مبني على مبنى اشتراط العربية. بناء على اشتراط العربية هل يشترط أن ينشأ جميع أجزاء الإيجاب والقبول باللغة العربية أم يكفي إنشاء بعتو فقط بالعربية وأما بقية الأجزاء فيمكن إنشاؤها بغير العربية؟ مثلا في مثالنا في مثال البحث في مثال المتن هل يلزم العاقد البائع هل يلزمه أن يقول في إنشاء عقد البيع بعت هذا الكتاب ب10 دراهم أم يكفي أن ينشئ بعت بالعربية دون بقية الأجزاء فيقول مثلا بعت يقول للمشتري بعت إن كتاب را يعني هذا الكتاب ب10 درهم فقط بعت أنشأه بمن بالعربية وأما سائر الأجزاء اللي هو هذا الكتاب واللي هو قضية الثمن 10 دراهم أنشأه بمن بغير العربية. الشيخ الأعظم قال في المسألة وجهان وهذان الوجهان مبنيان على مبنيين وهذان الوجهان مبتنيان على مبنيين. المبنى الأول المبنى القائل بأن ذكر جميع متعلقات الإيجاب من الثمن والمثمن وخصوصياتهما لازم في متن العقد كما هو مبنى مشهور بين الفقهاء. فإن بنينا على هذا المبنى فالأقوى هو الوجه الأول أعني اشتراط عربية تمام أجزاء الإيجاب. المبنى الثاني المبنى الآخر القائل بأن الإيجاب حاله حال القبول كما أنه يكفي أن يقول القابل قبلت في مقام القبول من دون ذكر سائر متعلقات القبول وهذا مطلب إجماعي. ف فكذلك في جانب الإيجاب، فكذلك في جانب الإيجاب لا يلزم لا يعتبر ذكر جميع متعلقات الإيجاب، بل يكفي انفهام المعنى من الخارج ولو ببركة قرينة خارجية كالتباني السابق بين الطرفين. يعني في البداية هم تبانوا على فشيء، بعدين اجوا تذكروا شنو بيحكوا، وذا قال قبلتوا. فإن بنينا على هذا المبنى فالأقوى هو الوجه الثاني. فإذا الوجه الأول مبني على المبنى المشهور أعني الأول، والوجه الثاني مبني على المبنى الثاني. قال رحمه الله: ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم لا أن يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول حتى لو قال بعتك إن كتاب را بده درهم؟ قال: كفى. الأقوى هو الوجه الأول، لأن هذا من خلال التعليل نعرف المبنى الأول، لأن غير العربي كالمحذوم. يقول بناء على اشتراط العربية. الآن أصل كلام نويا على مبنى اشتراط العربية، بناء على مبنى اشتراط العربية، وبناء على أن جميع متعلقات الإيجاب لابد أن تذكر. كن كلها تذكر ديما بالعربية، عندنا نشتغل على مبنى العربية. فهذا الكلام غير العربي وجوده على هذا المبنى كالعدم. قال: لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام، يعني لم يذكر في الكلام ثمنا ومثمنا. وتعلمون أن المعاملة الفاقدة لذكر الثمن والمثمن معاملة غرارية، والمعاملة الغرارية فاسدة. نعم لو لم يعتبر المبنى الثاني، نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب خلى بين خطين المشبه به اللي هو مقصد الإجماع، اللي هو مطلب إجماعي في جانب القبول. قال: كما لا يجب في القبول، في القبول يكفي أن يقول القابل قبلته من دون بعد ذكر سائر المتعلقات. ماكو داعي يقول قبلت شراء هذا الكتاب بعشرة دراهم وما شاكل ذلك. قال: نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول، واكتفي بانفهامها، يعني انفهام المتعلقات، متعلقات الإيجاب افهمناها مين؟ من الخارج، ولو مين؟ ولو من قرائن خارجية. قال: ولو من غير اللفظ، أي ببركة القرينة الخارجية كالتباني السابق على العقد بين الطرفين.
شوفوا، أصل الفرع في ماذا؟ مو في ذكر وعدم الذكر. أصل الفرع بناء على اشتراط العربية، هل يشترط أن ينشأ جميع أجزاء الإيجاب بالعربية
والمتعلقات
إيه هو هل يشترط أن ينشأ جميع متعلقات جميع الأجزاء أن ينشأ بالعربية أم لا؟ فهذا إذا قلنا المبنى الأول ذكر جميع المتعلقات لازم في الإيجاب، فعند ذلك شنو؟ لابد من أن نأتي بجميع المتعلقات بمن؟ بالعربية. فليش الأمر ما يصبح؟ فإذا لم نأتي بالعربية لم يصبح. واضح. إذا بنينا على المبنى الثاني قلنا لا، حال الإيجاب حال القبول، بس يكفي بعتوب العربية جزء واحد من الأجزاء لا يشترط أن تذكر. فحينئذ بس هذا بعتوب إذا جاب بالعربية كفى في صحة العقل. هو واضح البناء على هذين. احنا ما نريد نثبت ذلك المبنيين إلا ذين يأتيان في محلهما في قضية الإيجاب والقبول وأن لكل منهما أجزاء. نحن نبنى على هذا المبنى، على مبنى اشتراط العربية، هل يشترط أن ينشأ جميع الأجزاء بالعربية أم لا؟ قال نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول واختفي بانتهامها ولو من غير اللفظ، يعني من الخارج بقرينة خارجية، قال صح الوجه الثاني، أعني عدم اشتراط عربية جميع أجزاء الإيجاب، بل يكفي إنشاء بعت بالعربية. قال لكن الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول في كتابه غاية المراد في مسألة تقديم القبول، نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب، وبناء على هذا فالوجه الثاني غير تام، بناء على ما ذكره الشهيد في كتابه غاية المراد. مجال قال نص على وجوب ذكر الثمن والمثمن، يعني متعلقات الإيجاب كل كلها شنو؟ تذكر. فبناء على ما ذكره الشهيد الأول الوجه الثاني غير تام. ثم أنه هل يعتبر الفرع الثالث، الفرع الثالث من الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.